سفر يوئيل وكنيسة الأدفنتست السبتيين اللاودكية الرقم العاشر.
العدد عشرة.
نحن نتناول جزء من رؤيا إشعياء يبدأ في الإصحاح السابع ويستمر حتى نهاية الإصحاح الثاني عشر. نقوم بذلك لأنه في عام 1850 مد الرب يده مرة ثانية ليجمع بقية شعبه. نحن نضع معالم الطريق من 1844 إلى 1863 في موضعها. إن 1850 والجمع الثاني هو أحد تلك المعالم.
ما إن تبدأ رؤية إشعياء في العدد الأول من الإصحاح السابع حتى ينبغي إدراج أي تعبير شبيه بعبارة في ذلك اليوم حين يرد بوصفه إشارة ضمن الإطار النبوي المقرر في الإصحاح السابع. ومفتاح لتقسيم الرؤية تقسيماً صحيحاً هو فهم أن النبوة تعمل وفق مبدأي التكرار والتوسع، وأن هذه القاعدة فاعلة في الرؤية.
ينبغي تناول شتى الحقائق النبوية المحددة في رؤيا إشعياء ابتداء من الإصحاح السادس من منظور إن أولاً وقبل كل شيء يمثل إشعياء نفساً قد مسحت في 9:0 لتعلن أن المطر المتأخر قد حل، وفي ذلك السياق المقدس يجسد الإصحاح السابع من إشعياء الخوف بعينه الذي مثله النبي في الإصحاح السادس حين طرح السؤال إلى متى سيحتاج إلى إيصال رسالة 9:0 إلى كنيسة مرتدة لها عيون لكنها ترفض أن تبصر ولها آذان لكنها ترفض أن تسمع.
في الرؤيا الملك آحاز الشرير والأحمق هو رمز للأوديكي، لن يقبل التحذير الخاص برسالة المطر المتأخر كما يقدمها الرقباء الذين يواجهون آحاز الشرير والأحمق والذين يمثلهم إشعياء وبنوه.
حلت أحداث 11 سبتمبر في التاريخ النبوي لسفر دانيال الإصحاح 11 الآية 40. لذا حين يوضع إشعياء عند 11 سبتمبر في الإصحاح السادس فإنه يوضع نبوياً ضمن الآية 40 من دانيال 11، لكن الأهم من ذلك أنه يوضع داخل التاريخ الخفي للآية 40. لقد بدأ التاريخ الخفي للآية 40 عندما تحققت الآية سنة 1989 بانهيار الاتحاد السوفيتي، ومن 1989 إلى قانون الأحد في الآية 41 يمتد التاريخ الخفي للآية 40 الذي يفك ختمه الأسد من سبط يهوذا ضمن ذلك التاريخ الخفي عينه، وما يبينه هذا في نظرنا إلى إشعياء بوصفه رسول المطر المتأخر بعد 11 سبتمبر هو أن جزءاً من رسالة المطر المتأخر التي يعلنها إشعياء هو سفر دانيال 11 من الآية 41 إلى 45.
إشعياء وهو واقف نبوياً عند 9:10 في الأصحاح العاشر يقدم تحذيراً بأن الحدث التالي مباشرةً هو المرسوم الظالم وهو قانون الأحد والممثل في الآية 41 من دانيال 10. إن تصوير إشعياء لرسالة المطر المتأخر موضوع ضمن التاريخ الخفي للآية 40 ما بعد 9:10. إن تحقق الآية 40 في عام 1989 يضع إشعياء بعد 1989 عند 9:10 حيث يمسح بجمر مأخوذ من على المذبح. يمثل إشعياء رسولاً تتضمن رسالته آخر 6 آيات من دانيال 10.
يصرح إشعياء صراحة أنه هو وأولاده آيات وعجائب. في الإصحاح السابع والآية 3 يكون إشعياء وابنه عند قناة البركة العليا على الطريق عند حقل القصر. يقدم إشعياء رسالة المطر المتأخر التي مسح لإعلانها في الإصحاح السادس وهو واقف عند 3 رموز للمطر المتأخر ومعه أيضا ابنه شهار يشوب. وتعد قناة البركة العليا إشارة نبوية إلى الأنبوين الممتلئين بالزيت الذهبي الذين يذكرهما زكريا وتكثر الأخت وايت من التعليق عليهما وهما يدلان على الرسالة الخارجة من قناة البركة العليا ضمن رسالة المطر المتأخر.
قناة إشعياء تتصل بالأنبوبين في سفر زكريا،
وتعليق إيلين وايت يربط سفر زكريا بمثل 10 العذارة. ينسحق إشعياء إلى التراب في الإصحاح السادس
عندما يرى مجد الرب ويوافق على حمل الرسالة الممثلة في العدد الثالث بوصفها الرسالة التي تنير الأرض بمجد الله، ويطهر بجمرة من على المذبح، ثم يقف عند البركة المتكونة من ماء البركة العليا. وفي الإصحاح 28 يعرف أشعياء رسالة المطر المتأخر بأنها سطر على سطر، وفي العدد الثالث تمثل البركة العليا عدة خطوط نبوية.
إشعياء ممثلاً نفساً في 11 سبتمبر، ما كان ليقف إلا حيث ينزل الزيت الذهبي من البركة العليا، لو كانت تلك النفس قد سألت عن الطريق الصالح الذي يقود إلى السبير القديم لإرمية، وهو عند إشعياء الطريق المسلك بجانب حقل القصار حيث توجد راحة إرمية. رسالة المطر المتأخر لإشعياء ليست مبنية على خط العشر العذارة وخط زكريا للأنبوبين الذهبيين وخط إرمية للسبيل القديم فحسب، بل إن إشعياء أيضاً واقف عند حقل القصار حيث ملاك العهد يطهر وينقي بني لاوي كالفضة والذهب.
إنها مهمة نبوية يسيرة جداً أن ندخل خطوطاً أخرى إلى الآية الثالثة من الإصحاح السابع. إن زيت زكريا والعذار العشر يرتبطان بسلم يعقوب وبالآيتين الأوليين من سفر الرؤيا، لأن جميعها تتناول عملية الاتصال بين الله والإنسان، ويشتمل الطريق القديم في إرمية على المراقب الذي ينفخ في البوق، وهو البوق الذي يرفض الملك الشرير والجاهل آحاز أن يسمعه، وهذا البوق يستحضر جميع أبواق النبوة وكذلك المراقبين النبويين إلى الطريق السريع في إشعياء، حيث يقف إشعياء وابنه لينقل رسالة إلى قائد لاوديكية.
إشعياء وابنه شآر يشوب الذي معناه البقية ترجع، يقفان معا ويجسدان إعلان رسالة المطر المتأخر التي وصلت في 19، يذهبان للقاء الملك الشرير آحاز، وبصفتهما أبا وابنا يمثلان رمز الألف والياء، القاعدة الأساسية لمنهجية سطر على سطر. سطر على سطر هي القاعدة التي مثلها مبدأ اليوم السنة عند المليريين. في 11 أغسطس آب 1840 تحققت نبوءة تتعلق بالإسلام بشأن الويل الثاني في رؤيا يوحنا الإصحاح التاسع، وتأكد مبدأ اليوم السنة لدى المليريين، مما عزز تنبؤ ميلر بشأن عام 1843 المبني على مبدأ اليوم السنة. وفي 11 سبتمبر أيلول 2001 تحققت نبوءة تتعلق بالإسلام بشأن الويل الثالث في رؤيا يوحنا الإصحاحات التاسع والعاشر والحادي عشر، وتأكد مبدأ الألف 11-8-1840 والياء 9-11، إذ نزل الملاك القوي المذكور في رؤيا يوحنا الإصحاح الثامن عشر عندما انهارت المباني العظيمة في نيويورك، تماماً كما كان الملاك القوي في رؤيا يوحنا الإصحاح العاشر قد نزل في 11 أغسطس آب 1840 عندما تحققت الألف التي مثلت الياء.
ليس إشعياء وابنه يمثلان المبدأ الأساسي سطر على سطر فحسب، بل يمثلان أيضاً رسالة إيلايا، وهي رسالة تصور بعلاقة الأب بأولاده. إن رسالة إيلايا التي تعلن قبيل اليوم العظيم والمخوف للرب تبين أنها رسالة تصل قبل بدء دينونة الله التنفيذية، وتمثل دينونات الله التنفيذية فترة هي اليوم العظيم والمخوف للرب، وتبدأ تلك الفترة بقانون الأحد وتمتد إلى الضربات السبع الأخيرة، وتبدأ الفترة بقانون الأحد وتنتهي بالضربات السبع الأخيرة، ومن ثم تقوم رسالة إيلايا على مبدأ الألف والياء مقرونة بالتحذير من اقتراب انغلاق باب النعمة. ومع رسالة إيلايا تأتي أيضاً مختلف الخطوط النبوية المبنية على إيلايا، لأن إيلايا بحسب يسوع يمثل يوحنا المعمدان، وكلاهما إيلايا ويوحنا بحسب الأخت وايت يمثلان ويليام ميلر، ومعاً يمثل إيلايا ويوحنا المعمدان كلاً من 144,000 إيلايا والجمع الكثير في سفر الرؤيا الأصحاح السابع يوحنا.
إشعياء وابنه واقفان عند السبل القديمة وهي الأساسات، ويتلقيان الزيت الذهبي لأنهما عذارى حكيمات
تمران بعملية التطهير التي يقوم بها القصار والتي تمت في 22 أكتوبر تشرين الأول 1844 ممثلة لقانون الأحد إشعياء والبقية التي ترجع، لأن هذا هو معنى اسم ابنه شئر يشوب، يمثلون البقية التي ترجع إلى السبل القديمة عند أحداث 11 سبتمبر. إن علاقة الأب بالبقية وهي أيضا علاقة الألف والياء، وهي أيضا علاقة إيليا قلوب الآباء والأبناء، تبين أن الأب ميلر وعلاقته بحركة بقية الملاك الأول يمثلان حركة الألفة لفيلادلفيا. في حركة الألفة كان الأب ميلر معرفا على أنه إيليا ويوحنا المعمدان الذي عرفه يسوع بأنه الملاك الذي يهيئ الطريق لملاك العهد. كل تلك الإتمامات النبوية في تاريخ الألفة للملاكين الأول والثاني تتكرر في تاريخ الأوميجا للملاك الثالث.
ثمة حقائق أكثر أهمية بشأن تمثيل إشعياء في الرؤية، لكننا هنا نكتفي بالإشارة إلى أن إشعياء يحدد على نحو خاص الحقائق المتنوعة التي تشكل جوهر رسالة المطر المتأخر المتعلقة ب 11 سبتمبر. كل هذه الخطوط التي ناقشناها للتو وبالطبع غيرها كثير موجودة في العدد الثالث من الأصحاح السابع. في الآية الثائمة يتكثف الحق النبوي إذ يحدد المفتاح الذي يفتح التاريخ المخفي للآية 40، والمذهل أن ذلك المفتاح نفسه محدد داخل الآية ذاتها التي يشار فيها إلى بداية كلتا نبوة الزمن اللتين تم التدان 2520 سنة،
لأن رأس سورية دمشق ورأس دمشق رصين، وفي مدة 65 سنة ينكسر أفرايم فلا يكون شعبا، ورأس أفرايم السامرة، ورأس السامرة ابن رملية.
إن لم تؤمنوا فحتما لن تثبتوا. إشعياء 7-8-9.
عرض إشعياء لرسالة المطر المتأخر يتضمن السبع مرات لموسى، إذ إن نبوءة 65 سنة في الآية الثامنة تحدد نقطة البداية لكل من مملكتي إسرائيل الشمالية والجنوبية لتشتتهما مدة 2024 سنة، وفي الآية نفسها يوجد المفتاح الذي يفتح الخطوط النبوية ثلاثة، دانيال 11 عن انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1989 مع دانيال 11-10 ومع إشعياء 8-8، وهذه هي الخطوط الثلاثة إشعياء 8-8، دانيال 11-10، 40. المفتاح هو الرؤوس في الآيتين الثامنة والتاسعة، وعندما يطبق مفتاح الرؤوس على تلك الآيات الثلاث المتوازية يفتح الباب على تاريخ حرب أوكرانيا والحرب العالمية الثالثة الآتية قريبا، وعندما يفتح ذلك الباب النبوي يرى أن الآيات من 11 إلى 16 من دانيال 11 هي تاريخ موازن للآية 40 من دانيال 11 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1989. إن فتح التاريخ الخفي للآية 40 حقيقة تعد واحدة من قلق مختارة تعرف بأنها تفتح بالتلازم مع فتح سفر رؤيا يسوع المسيح قبيل انتهاء زمن النعمة.
تبدأ الآية الأولى من الإصحاح الثامن من سفر إشعياء بكلمة علاوة على ذلك، مما يشير إلى أن الإصحاح الثامن يبنى على الإصحاح السابع. وإلى جانب كون الكلمة الأولى هي علاوة على ذلك، فإن الآية الثالثة من الإصحاح الثامن مقترنة بالآية الثالثة من الإصحاح السابع بوصفها شاهدا ثانيا على وجوب تطبيق الإصحاحين سطرا على سطر، فكل من الآية الثالثة في الإصحاحين يعرف أحد أبناء إشعياء وأسماؤهما تنطق بالرسالة النبوية ضمن القصة. شأر يشوب تعني بقية ترجع، ومهير شلال حاشبز تعني سريع إلى السلب. يذكر شأر يشوب أولا ثم مهير شلال حاشبز، وهو أطول اسم في الكتاب المقدس، وحرف ألف الممثل بواحد أصغر، وفي هذه الحالة يعرف حتى بأنه بقية، وأما حرف أوميجا الممثل ب22 فهو أكبر ويمثله أكبر اسم في الكتاب المقدس، بينما يرمز إلى التحركات السريعة لقانون الأحد.
البقية الألفة المثلة بشآر يشوب هي مع أبيه إشعياء في الآية الثالثة، معا هما ألفا وأوميجا،
وهما واقفان في مكان يتألف من ثلاث إشارات متميزة إلى المطر المتأخر.
ثم قال الرب لإشعياء: اخرج الآن لملاقاة آحاز، أنت وشآر يشوب ابنك عند طرف قناة البركة العليا في طريق حقل القصارين. إشعياء 7:3.
إشعياء رمز للمئة والأربعة والأربعين ألفاً، وفي تمثيله لنداء 9:10 فإن إشعياء يمثل أيضاً نداء يوليو 2023. في 9:10 يكون إشعياء اللاوديكياً يمثله يعقوب المستحوذ الذي كان سيأخذ بكورية عيسو إذ تقذف الأدفنتستية من فم الرب، وفي عام 2023 يمثل إشعياء إسرائيل الغالب. يمثل إشعياء شخصاً كان يقدم رسالة الله ثم يستفيق إلى حقيقة أنه لاوديكي فتطهره جمرة ليصير فيلادلفياً.
كان لإشعياء منظر رائع لمجد الله، رأى تجلي قدرة الله، وبعد أن عاين جلاله جاءته رسالة بأن يذهب ويقوم بعمل معين. شعر بأنه غير مستحق تماماً لهذا العمل. ما الذي جعله يقدر نفسه غير مستحق؟ هل ظن نفسه غير مستحق قبل أن يرى مجد الله؟ كلا، لقد تصور نفسه في حالة بر أمام الله، ولكن عندما انكشف له مجد رب الجنود وحين عاين الجلال الذي لا يوصف لله قال: ويل لي لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. ثم طار إلي واحد من السرافيم وبيده جمرة حية قد أخذها بملقة من على المذبح فوضعها على فمي وقال: هوذا، قد مست هذه شفتيك، فقد أزيل إثمك وكفر عن خطيتك. هذا هو العمل الذي نحتاج كأفراد أن يصنع لنا. نريد الجمرة الحية من على المذبح موضوعة على شفاهنا. نريد أن نسمع الكلمة القائلة: أزيل إثمك وكفر عن خطيتك. Review and Herald 4 يونيو
1389000. إن عبارة إلى متى في الإصحاح السادس من سفر إشعياء هي رمز للفترة الممتدة من 11 سبتمبر إلى قانون الأحد، والإصحاح السادس يمثل 11 سبتمبر، وتقدم الإصحاحات من السابع إلى التاسع الرسالة التي أعطاها إشعياء لقيادة يهوذا المرتدة، والمشهد الذي يقع أثناء زمن ختم المئة والأربعة والأربعين ألفاً حين يتعثر سكارى أفرايم، وفي الرؤيا نفسها يدون إشعياء:
ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب آيات وعجائب في إسرائيل من عند رب الجنود الساكن في جبل صهيون. إشعياء 8:18.
إشعياء وأولاده علامات ضمن الغوامض الواردة في الأصحاحات من السابع إلى التاسع، فهذه الأصحاحات هي مرجع الرؤيا كلها فيما يخص أي إشارة إلى ذلك اليوم أو ذلك الزمان. وتبين الآية 18 أن إشعياء وأبناءه علامات، كما أن الآيات المحيطة بالآية 18 تحدد الفترة الزمنية التي يتم فيها التعرف على هذه العلامات.
ويتعثر كثيرون منهم ويسقطون وينكسرون ويعلقون في الفخ ويؤخذون، سر الشهادة واختم الشريعة بين تلاميذي، وأنا أنتظر الرب الذي يحجب وجهه عن بيت يعقوب وأترجاه.
هأنذا أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب لآيات وعجائب في إسرائيل من رب الجنود الساكن في جبل سهيون. إشعياء 8:15-18.
الذين ينتظرون الرب يمثلهم إشعياء وابناه، هم الذين حجب الرب وجهه عنهم، وهي صفة لأولئك الذين يستيقظون على متطلبات صلاة لاويين 26 بعد يوليو 2023. إنهم يستيقظون على حقيقة أن اعترافهم يجب أن يتضمن أن الرب قد صار على خلافهم، أي إنه حجب وجهه عنهم.
إن نربط الشهادة واختم الشريعة هو ختم المئة والأربعة والأربعين ألفاً الذين يقابلون بالكثيرين. الكثيرون يدعون لكن قليلون يختارون، ويقابل الكثيرون بإشعياء وابنيه الاثنين بوصفهما القلة، والكثيرون هم العذار الخمس الجاهلات، ولهذا السبب
تحدث لهم خمسة أمور: يعثرون ويسقطون وينكسرون ويصادون ويؤخذون. إنهم يعثرون لأنهم رفضوا رسالة المطر المتأخر،
لأنه بشفاه متلعثمة وبلسان آخر سيكلم هذا الشعب الذين قال لهم: هذه هي الراحة التي بها تريحون المتعب، وهذا هو الانتعاش، ولكنهم لم يسمعوا. فكان لهم كلام الرب وصية على وصية، وصية على وصية، سطر على سطر، سطر على سطر، هنا قليلا وهناك قليلا، لكي يمضوا ويسقطوا إلى الوراء ويكسروا ويصادوا ويؤخذوا. إشعياء 28:11-13.
في زمن الختم المذكور في الإصحاح الثامن يصف إشعياء سقوط الأشرار الممثلين بأحاز، ويحدد المجموعة نفسها في الآية 13 من الإصحاح 28. والسبب في أنهم يسقطون هو أنهم يرفضون رسالة المطر المتأخر التي كانت بالنسبة إليهم سطراً على سطر، وقد قدمها من صوروا على أنهم أصحاب شفاه متلعثمة. لقد اتهم اليهود المماحكون في يوم 50 التلاميذ بالسكر لأنهم لم يستطيعوا فهم الرسالة، وفي نظرهم كانت تعرض بشفاه متلعثمة.
في الآية 3 من الإصحاح 7 يكون إشعياء الألف النبوي لابنه شآر يشوب، الذي يكون بدوره الياء بالنسبة إلى أبيه، وهو أيضاً الألف بالنسبة إلى أخيه، وبوصفهما ممثلين للألف والياء يقفان حيث يصنع الأنبوبان الذهبيان الآتيان من الهيكل السماوي بركة تماماً عند الطريق الرئيس لمسلك إرميا القديم في الحقل، حيث يتحول الكتان من البقع إلى الأبيض النقي، إذ يطهر ملاك العهد بني لاوي، وكذلك إشعياء وشآر يشوب. وهناك يقدم للملك آهاز الشرير الأحمق رسالة طريق موسى القديم عن 7 مرات في سفر اللاويين الإصحاح 26، والتي تثبت في الآية نفسها أن الرأس هو ملك أو مملكة الملك أو العاصمة لمملكة.
ذلك المفتاح يكشف نور كلمة الله، بحيث يمكن النظر إلى الحرب الأوكرانية التي بدأت عام 2014 باعتبارها موضوعاً لنبوءات الكتاب المقدس، الممثلة على أنها تقع خلال زمن ختم 144,000، وخلال تاريخ آخر 3 رؤساء للولايات المتحدة. رسالة المطر المتأخر يمثلها إشعياء في الإصحاحين 10 و11، وهي تصف التاريخين الداخلي والخارجي لآخر 6 آيات من دانيال الإصحاح 11. الآية الأولى، وهي الآية 40، يوضحها إشعياء في الإصحاحات من 6 إلى 9، ثم في الإصحاحين 10 و11 تعرض الرسالة التي فك ختمها عام 1989 ضمن التاريخين الداخلي والخارجي. كل عنصر أساسي من رسالة المطر المتأخر ممثل في الرؤية.
الأعداد الأخيرة من الإصحاح 10 تشير إلى التاريخ النبوي نفسه الذي تمثله الأعداد الأخيرة من الإصحاح 11. الإصحاح 10 هو الخارجي، والحادي عشر هو الداخلي. في سفر الرؤيا تمثل الكنائس 7 الجانب الداخلي، وتمثل الأختام الجانب الخارجي. في الأعداد الأخيرة من الإصحاح 10 تهز السلطة البابوية يدها على أورشليم في مقطع موازن لبلوغ السلطة البابوية نهايتها ولا من يعين، وذلك في الآية 45 من الإصحاح 11 من سفر دانيال:
بعد سيبقى في نوب في ذلك اليوم، يلوح بيده على جبل بنت صهيون تل أورشليم، هوذا السيد رب الجنود يقطع الغصن بهول، وذو القامة العالية سيقطعون، ويذل المتكبرون، ويقطع أجمات الغابة بالحديد، ويسقط لبنان على يد جبار. إشعياء 10:32-34.
نهاية الفصل 10 هي انتهاء فترة الاختبار للبشر، وهناك أيضاً تختم نهاية الإصحاح 11 من دانيال:
وينصب خيام قصره بين البحرين في جبل بهاء القدس، ثم يأتي إلى نهايته ولا معين له،
وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت نفسه، وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر. دانيال 11:45 12:1.
يبدأ الإصحاح العاشر في العدد الأول ب المرسوم الظالم الذي تسميه الأخت وايت قانون الأحد.
ويل للذين يسنون شرائع جائرة والذين يكتبون الجور الذي قرروه. إشعياء 10:1.
يبدأ الفصل العاشر بقانون الأحد الذي يتوافق مع العدد 41 من الإصحاح 11 من سفر دانيال، وينتهي بما يوازي قيام ميخائيل في سياق تاريخ العدد 45 من الإصحاح 11 من سفر دانيال.
لقد أقيم سبت وثني، كما نصب التمثال الذهبي في سهول دورة، وكما أن نبوخذنصر ملك بابل أصدر مرسوماً بأن يقتل كل من لا يسجد ولا يعبد هذا التمثال، كذلك سيعلن أن كل من لا يوقر نظام الأحد سيعاقب بالسجن والموت، وهكذا يداس سبت الرب تحت الأقدام. ولكن الرب قد أعلن: ويل للذين يسنون فرائض جائرة ويكتبون عنة قد شرعوه. إشعياء 21. وبين قوله هنت فرائض جائرة ويطرى قسطاط للأمم، إصدارات المخطوطات المجلد 14 والجي 90.
في الزلزال العظيم في الإصحاح 11 من سفر الرؤيا الذي يمثل قانون الأحد في العدد 13، توجد 3 رموز للإسلام مرتبطة بالزلزال الذي يهز وحش الأرض في الإصحاح 13 من سفر الرؤيا حين يتكلم كتنين. في الإصحاح 10 من إشعياء يمثل قانون الأحد على أنه قضاء غير عادل أعلن عليه ويل. في الزلزال العظيم في الإصحاح 11 من سفر الرؤيا من العدد 13 وحتى العدد 18 يعرف إسلام الويل الثالث بأربعة رموز للإسلام وبالضربة التي يوجهها ضد الولايات المتحدة عند قانون الأحد. وفي تلك الساعة حدث زلزال عظيم، وقد مضى الويل الثاني وهوذا الويل الثالث يأتي سريعا، وبقي الملاك السابع وغضبت الأمم.
الإصحاح العاشر يصور السلطة البابوية من العدد 41 في دانيال، الإصحاح 11 وحتى العدد 45 حين تبلغ البابوية نهايتها. العدد 40 ليس جزءاً من السرد في الإصحاح العاشر، إذ إن إشعياء يوضح التاريخ الخفي للعدد 40 عندما تعرض رسالة المطر المتأخر على كنيسة مرتدة يمثلها آحاز. خاتمة الإصحاح 11 تظهر التحرر من السلطة البابوية في التاريخ نفسه.
ويبيد الرب لسان بحر مصر ويهز يده على النهر بريح شديدة ويضربه إلى 7 خلجان ويجعل الناس يعبرون فيه يبسا، وتكون سكة لبقية شعبه الباقية من أشور كما كانت لإسرائيل في اليوم الذي صعد فيه من أرض مصر. إشعياء 11:16-16.
الإصحاح العاشر من سفر إشعياء هو البعد الخارجي، والإصحاح 11 هو البعد الداخلي للتاريخ نفسه. وتكثر في كلمة الله المقابلات بين الخارج والداخل، وهذان الإصحاحان المتوازيان يمثلان إنذار الملاك الثالث كما يقدمه سفر إشعياء. وقد لخص إنذار الملاك الثالث بطرق شتى بوحي إلهي، غير أن تقسيماً مفيداً جداً له هو أنه يمثل الأحداث المرتبطة بانتهاء زمن النعمة، كما يؤكد ضرورة الاستعداد الشخصي. فالإصحاح العاشر من إشعياء يتناول الأحداث، والإصحاح 11 يتناول الاستعداد.
إن الأحداث المرتبطة باختتام زمن النعمة وعمل الاستعداد لوقت الضيق مبينة بوضوح، لكن جماهير الناس لا يملكون من الفهم لهذه الحقائق الهامة أكثر مما لو لم تكن قد أعلنت قط. إن الشيطان يترصد ليخطف كل انطباع من شأنه أن يجعلهم حكماء للخلاص، وسيجدهم وقت الضيق غير مستعدين. عندما يرسل الله إلى الناس إنذارات بالغة الأهمية، حتى إنها تصور كأنها معلنة من ملائكة قديسين يطيرون في وسط السماء، فإنه يطالب كل إنسان أوتي قوى العقل بأن يصغي إلى الرسالة، إن الدينونات المخيفة المعلنة على عبادة الوحش وصورته رؤيا 14-9-11 ينبغي أن تدفع الجميع إلى دراسة مجتهدة للنبوات ليتعلموا ما هي سمة الوحش وكيف يتجنبون قبولها، لكن جماهير الناس يصرفون آذانهم عن سماع الحق وينصرفون إلى الخرافات. وقد صرح الرسول بولس وهو ينظر إلى الأيام الأخيرة: سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، 2 تيموثاوس 4:3. وقد جاء ذلك الوقت تماماً، إن الجموع لا تريد حق الكتاب المقدس لأنه يتعارض مع رغبات القلب الخاطئ المحب للعالم، والشيطان يزودهم بالأضاليل التي يحبونها.
لكن سيكون لله شعب على الأرض ليتمسك بالكتاب المقدس والكتاب المقدس وحده بوصفه المعيار لكل العقائد والأساس لكل الإصلاحات. أما آراء العلماء واستنتاجات العلم وعقائد أو قرارات المجامع الكنسية على كثرتها وتباينها مثل الكنائس التي تمثلها وصوت الأغلبية، فلا ينبغي اعتبار أي من هذه ولا جميعها دليلاً مؤيداً أو معارضاً لأي مسألة من مسائل الإيمان الديني. وقبل قبول أي عقيدة أو وصية ينبغي أن نطالب بقول صريح يؤيدها، هكذا قال الرب. الشيطان يسعى باستمرار إلى صرف الانتباه إلى الإنسان بدلاً من الله، يقود الناس إلى أن ينظروا إلى الأساقفة والرعاة وأساتذة اللاهوت بوصفهم مرشدين لهم بدلاً من فحص الكتاب المقدس لمعرفة واجبهم بأنفسهم. ثم بالسيطرة على عقول هؤلاء القادة يستطيع أن يؤثر في الجماهير حسب إرادته. الصراع العظيم 525-55.
سنواصل هذه الدراسة في المقالة التالية.